عليكم دكتور مرة أخرى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا.
مولد الوضوء؟
نعم. وأنت ترى نفس المحاضرة على الموقع؟
نعم. هي أحط محاضرة نصف محاضرة كاملة.
ملاحظ. شكرا. أبدأ أولا مقدمة قصيرة وبعد كنا بخدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بالجميع وندعو من الله بقبول عباداتنا في هذا الشهر المبارك. وأهلا ومرحبا بالإخوة والأخوات الحاضرين في جلسة. ونحن فرحين بحضور أستاذ الدكتور نور الدين أبو لحية من أستاذ جامعي من الجزائر شعب مليون شحيد. وأقول لكم دكتور محمدنا في هذا الجلسة من بداية شهر رمضان الكريم البحث والحوار حول قضية مهمة: الحكم الرشيد في القرآن، المؤشراته وصفات حاكم في القرآن الكريم. وكنا نستفيد في هذا الشهر من محاضرات الدكتور الأجزائي وأساتذة الآخرين في هذا المجال. واليوم نحن بخدمتكم دكتور، وأنا أتحدث باختصار باللغة الفارسية وأقول أن سيرتكم الضافية للحاضرين في جلسة وبعد بخدمتكم. السلام عليكم. خدمت همه بزرگوارانی که امروز هم ما در خدمتشون هستیم سپاسگزاری میکنم از اینکه از ابتدای ماه مبارک ما رو همراهی میکنید. و همونطور که قبلا صحبت کرده بودیم، ما امروز در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر نورالدین ابولحیه از کشور الجزایر هستیم. ایشون استاد دانشگاه فاطمه هست، تخصص ایشون علوم اسلامی هست. بیشتر از هر تعلیف در واقع در حوزه های مختلف فلسفی، کلامی و عرفانی دارن و یکی از در واقع کسانی هستند که اهتمام خیلی زیادی به بحث های قرآنی در الجزایر دارن و اعتباساتی هم که پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سالهای اخیر دارن در واقع زمینه ای شد که ما امروز در خدمت جناب استاد بولهیه باشیم. و همونطور که دوستان میدونن بحث ما حکمرانی در قرآن هست. از ابتدای ماه مبارک شروع کردیم، در واقع به حضرت یوسف را در واقع در قرآن مورد بررسی قرار دادیم. بعد ماجرای حضرت موسی علیه السلام و بنی اسرائیل رو، در نهایت ما در واقع امروز بحث حضرت سلیمان را در خدمت جناب آقای دکتر ابولهیه هستیم. ایشون عنوان بحثشون در واقع استنباط صفات حاکم مسلم از طریق بررسی ماجرای حضرت سلیمان در قرآن هست. و اگر صوت کمک کنه در واقع ما قرار رو با آقای دکتر خواهیم بود. و من خیلی کوتاه یک جنبندی هم در میانها و پایان بحث ایشون خواهم داشت. بیشتر من وقت رو نگیرم، فرصت رو در اختیار آقای دکتر قرار میدم. و در پایان هم اگر دوستان سوالی داشتن میتونن مکتوب یا صوتی بفرمایین. حالا چون اگر عربی بود بفرمایین، اگر فارسی خواستم بفرمایین من آقای دکتر منتقل خواهم کرد. و دکتر بولهیه، شکرا لحضوركم في هذه الجلسه مره اخرى. وانا لا اعتل عليكم ولا اعتل عليكم. والان ادعوكم لإلقاء المحاضره، وعندنا تقريبا 20 الى 30 دقيقه نحن بخدمتكم. وفي ختام المحاضره نحن بخدمه اعضاء الحاضرين، اذا كانت مداخله نحن بخدمتكم. دكتور تفضل.
لا فوق والشكر الجزيل لكم. أولا أنا أشعر بأني في النيب لكم، ولدت يعني ولدت مبارسادا أو لحظة فقط لدي إشكال في صوت دقيقة واحدة
نعم دقيقة واحدة. بخدمتها. بلا إيه صوت سالية كتائي غير فرصات مخارك مشكلة في صوت هذا الشيء ما بعد خدمت دوستان هستیم. آقای بهروز هم لطف کردن لینک کتاب های استاد بولهی رو در سایت صفحات گذاشتن. ایشون سایت جامعی هم خودشون دارن، نورالدین بولهی رو سرچ کنید، در واقع مجموعه مفصلی از مقالات و کتاب های ایشون. به خدمت کن دکتر، من فضلی که حدثنا تقریبا مثلا 10 دقیقه بعد سنا
فأقوم بترجمة باختصار. تخدمكم. تفضل. نعم. قلت عنوان محاضرتي هو سليمان عليه السلام وصفات الحاكم المسلم. وأردت فيه من خلالها استنباط صفات الحاكم المسلم والدولة المسلمة من خلال ما ورد في القرآن الكريم. وبدأت السؤال الأول الذي يتخطر إلى الذهن، لماذا اختيار سليمان عليه السلام دون غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ القرآن الكريم عرض لنا نماذج عن الأنبياء، كل نبي يمثل قضية من القضايا. سليمان عليه السلام يمثل الحاكم المسلم الذي استطاع أن يبني دولة إسلامية قوية، لذلك يمكن اعتباره النموذج المثالي القرآني لهذه الدولة. ثانيا بالنسبة للحاكم، لماذا الاهتمام بالحكم واهتمام الحاكم؟ الحاكم في القرآن الكريم يمثل الدولة، وليس في القرآن فقط، حتى في الواقع. عندما نقول مثلا الآن في إيران ولاية الفقيه، الولي الفقيه يمثل النظام بإجماعه. المملكة السعودية مثلا الملك يمثل دولة ملكية، دولة الرئيس يمثل دولة إلى آخره. الحاكم هو الذي يمثل نوع النظام الذي تسير عليه الدولة. لذلك القرآن الكريم عندما عرض لنا قصة سليمان عليه السلام وصفاته، هو في الحقيقة يبين لنا صفات الدولة المسلمة وصفات رأس هرمها، وهو سليمان عليه السلام. طبعا هذا من منطلق قوله تعالى عن الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبي هداهم اقتدي. الله تعالى عرض هؤلاء الأنبياء كنماذج مثالية نفعلها في حياتنا. وطبعا الأنبياء كلهم ذو أخلاق، ذو صفات عالية، ولكن فقط بعضهم أتيح له الحكم مثل سليمان عليه السلام، والبعض الآخر لم يتح له. نحن في هذه الصفات من خلال القرآن الكريم وجدنا أن هناك نوعين من الصفات: صفات يمكن اعتبارها صفات شخصية، وصفات وظيفية. الصفات الشخصية هي المرتبطة بشخص ذاته وتظهر معه في كل محل قبل الحكم وبعد الحكم، وهي توفرت لدى جميع الأنبياء بل لدى جميع الصالحين. لابد أن تكون فيها، يعني قبل أن تكون فيه الصفات الوظيفية لابد أن تكون فيه الصفات الشخصية.
شكرا دكتور، اقوم بترجمه. شكرا. دوستانی که توی گروه تشریف دارن بفرمایید که از ما ترجمه رو انجام بدیم یا ندیم. اگر که بفرمان مکتوب.
آقای دکتر به نظرم کلیات رو بفرمایید خوبه، حالا ممکنه که تک تک دوستان نتونن الان اظهار نظر.
خدمت شما عرض کنم که بحث آقای دکتر عنوانش هست حضرت سلیمان و صفات حاکم مسلمان، ویژگی های حاکم مسلمان رو. ایشون هدف بحث این هست که از قصه حضرت سلیمان در قرآن استنباط کنن. ما دو تا سوال بحث رو شروع کردن. سوال اولی که چرا ما حضرت سلیمان رو در این بحث انتخاب کردیم؟ در واقع ایشون فرمان که در قرآن حضرت سلیمان جز انبیایی هست که توانسته یه دولت قوی رو بنا کنه، لذا برای بحث حکمرانی در قرآن از این منظر برای ما این مهم هست. سوال دوم هست که حالا چرا حاکم، صفات حاکم؟ ایشون در واقع حاکم و نماینده دولت میدونه که الان هم دور معاصر هم همینطوری هست. مثلا در ایران وقتی بگیم که حاکم ولی فقیه، این نمایندگی میکنه که این سیستم در مجموعش به چه صورته. و همینطور اگر بگیم در عربستان نظام پادشاهی هست، مشخصه که مجموعه زیر مجموعه چه سیستمی برقرار هست. بنابراین حاکم را هم به این خاطر انتخاب میکنن. و در پایان هم فرمودن که ما در ویژگی های حضرت سلیمان در واقع دو نوع ویژگی داریم. در یک ویژگی های شخصی هست، یه ویژگی هایی که ناظر به مسئولیت ایشون هست. اون ویژگی هایی که ناظر به شخصی ایشون هست در همه زمان ها وجود داشته، اما اون ویژگی هایی که ناظر به مسئولیت و حکومت هست، اونها در واقع زمانی آشکار میشه که ایشون در قدرت حضور داره. از این منظر ایشون میخواد به دو دسته از ویژگی ها اشاره کنه: اول ویژگی هایی که شخصی هست، و در بخش بعدی به ویژگی هایی که ناظر به حکومت هست. دكتور بولحية تفاصل.
الصفة الأولى من الصفات الصفية المنزل الحسن، أشار إليها قوله تعالى: ومارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، وقوله تعالى كذلك: ووهبنا لداود سليمان نعم الرب إنه أواب. أي أن الحاكم المسلم يتربى أو يعيش في أسرة صالحة، أسرة يعني منزل حسن، لا يكون له ارتباط بالأجانب، لا يكون له ارتباط يعني أسرته ربما فيها نوع من الأشياء التي تخل بها. ولهذا القرآن الكريم نجد الأنبياء يعني يتوارث بعضهم بعضا ويربي بعضهم بعضا. الله تعالى كذلك يعني بالنسبة للأمة الإسلامية الإمام علي تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من صباح الباكر إلى وفاته، ولذلك كان استلهامه منه كبيرا. ولهذا لا نجد أحدا يعني مثل الإمام علي في تلك المعاني التي دعا إليها سواء في الحكم أو في غير الحكم، بناء على أنه لم يتغذى إلا من ثقافة النبوة. وهكذا يعني الشخص عندما الحاكم عندما يكون في أسرة
دكتور بولحية يوجد خلل في الصف. بله صدای آقای دکتر رو در واقع نداریم. ایشون توی بخش ویژگی‌های شخصی در واقع به منبت الحسن اشاره کردن که بینیم که آقای دکتر بحث بشن، در واقع محیط زندگی و خانواده رو بسیار مهم میدونن. از این منظر در واقع این تقاضایی رو که حضرت زکریا از خداوند میکنه که یک ولدی داشته باشد که یکون و خلیفت او فی بنی اسرائیل، یا این که تربیتی رو که حضرت علی در خانه پیامبر داره رو در واقع حضور در اون خانواده و اسره‌ای که فرهنگ نبوت در اون جاری هست رو یکی از ویژگی‌ها میدونن که حضرت سلیمان از اون در واقع برخوردار. در واقع ما منتظر هستیم که ببینیم. تفضل دکتر. خلل في الصوت الآن الصوت جيد.
نعم قلت مثال بسيط كذلك، مثل الإمام الخميني كان في أسرة متدينة، الإمام الخميني كذلك في أسرة متدينة صالحة، ولهذا نحتاج في الحاكم المسلم أن ننظر إلى أسرته، لا يكفي أن ننظر إلى شخصه. وهكذا في المسؤوليات الكبرى لابد أن يكون هذا الحاكم من منبت حسن، بحيث لا تكون لأسرته ارتباطات خاصة كما قلنا بأجانب أو له علاقات أو له قصصات معينة قد تهدم بناء الحكم. ولهذا نجد في بعض الدول يشترطون على الحاكم ان يكون جنسيته جنسية الدولة ليس جنسية اجنبية، بحيث تدعوه تلك الجنسية لتعامل او تعريض مصالح البلد للفساد. الصفة الثانية الربانية. ارى ان يا دكتور ارى ان كل صفة تصبحها تعجبها.
انا من اشاره كردم بحث اول رو و اشاره کردن در این بحث پایانیش به بحث در واقع حضرت امام و همینطور مقام معظم رهبری، که وقتی خانواده رو بررسی میکنیم میبینیم که در یک خانواده علم و تقوا در واقع رشد کردن، بنابراین در حکمرانی و ویژگی های حاکم خانواده در واقع از منظر قرآن به نظر ایشون بسیار مهم هست، و به همین دلیل ایشون میگه که در بعضی از کشورها حتی نسبت به مسئولین این ویژگی در واقع در قوانین اونها هم ذکر شده که مورد اهتمام هست. الدكتور تفضل. بالنسبة
للصفة الثانية الربانية، هي مصطفى من قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وبالتالي كل ما يقربنا إلى الله تعالى سواء ظاهرا أو باطنا، محبة الله، حب الله، توكل على الله، الإنابة لله إلى آخره، ما يسمى بالإرفان سواء الإرفان النظري أو الإرفان العملي. وتعالى وصف سليمان عليه السلام بذلك لأنه أواب في كثير الأوبة إلى الله وصفه بالشكر، ولهذا سلم في كلامه أنه دائم يشكر الله سبحانه وتعالى، حتى عندما طلب الملك وغيره لم يطلبه لذاته وإنما طلبه تقرب لله تعالى حتى يؤدي دوره الأساسي. إذا الربانية معنى أساسي للحاكم، لأن الحاكم المسلم يحكم بسم الله، يحكم غير الله، وبالتالي الحاكم لابد أن يكون مرتبطا بالله حتى تتحقق به شروط الخلاف. الحكم بالله لا يكفي فقط في أن يكون الحاكم عالما بالأحكام الفقهية أو عالما بشؤون السياسة أو عالما بشؤون الاقتصاد وغيرها، وإنما عليه كذلك أن يكون متعاطلا مع الله، ذو صلة مع الله. لهذا يعني هذا شرط أساسي، التقوى، الإحسان، الأخلاق العالية، الروحانية السامية، كلها شروط أساسية في الحاكم حتى يحظى بالتأييد الإلهي. الله تعالى يؤيد، عندما يؤيد الحاكم يؤيد جميع الدولة، فبقدر ما يكون الحاكم صالحا بقدر ما تحظى الدولة بالعناية والرعاية الإلهية.
ویژگی شخصی دوم در واقع الهی بودن حاکم رو ایشون برجسته میدانن و از این منظر در ماجد داستان قصه حضرت در واقع سلیمان علیه السلام تواب بودن و کثیر التوبه بودن و شکور بودن در واقع انبیا رو و در واقع شاخص هایی برای الهی بودن میدونن، و چون حاکم اسلامی به نام خداوند داره عمل میکنه صرفا در واقع عالم بودن و فقیه بودن و سیاس بودن از نظر ایشون در واقع کفایت نمی کنه، بلکه به همون اندازه که حاکم الهی هست و با خداوند ارتباط داره، تقوا داره و اون عنصر افغان در اون برجسته هست، به همون میزان هم دولت در واقع تحت نظر اون میتونه متعهد الهی باشه. تفضل دکتر.
الصفة الثالثة وهي الصفة الأساسية العلم والحكم والفهم والفهم، وأشار إليها قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكلا بحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، أي أن الحاكم المسلم لابد أن تكون لديه العلم والحكمة والفهم. العلم هو أن تكون لديه معلومات بالواقع، معلومات سياسة، معلومات بكل ما يرتبط بوظيفته. الحكم أن تكون لديه الحكمة، الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها صحيح، لكل شيء مثلا أراد أن يوظف وزير في محل معين لابد أن يكون ذلك الوزير مستحق للوزارة مسؤول في محلها وهكذا. الحكمة هي التفكير هو أن يكون لديه عقل استراتيجي، عقل استراتيجي بحيث يستطيع أن يضمن للدولة السلام. هذه الأمور الثلاثة ضرورية، القرآن الكريم أشار إليها في هذه الآية فقط، بل حتى في العناية سليمان عليه السلام بالأمور في العلم عندما ذكر أن مستشاره وزيره خاص بالبرية كان عالما، فأتيناه يعني أوتي من علم الكتاب، ولذلك استطاع أن يحضر عرش ملكة السماء. إذن هذه الشروط الأساسية في الحاكم أن يكون عالما، أي لديه معلومات تقتضي معلومات طبعا يدرسها يطالعها يبحث فيها، ولديه حكمة أن يوظف تلك المعلومات بطريقة صحيحة، وأن يكون له فهم للواقع واستشراف في الواقع. وطبعا هذا يعني بقدر توفر هذه الصفات في خاصة الحكم والفهم بقدر ما يكون لديه عقل استشرافي يحمي الدولة من كل ما تهرب لها من محن وآفة وغيره.
نعم شكرا. آقای دکتر در بخش سوم فکر کنم به نقطه خیلی مهمی رو اشاره میکنن، ایشون در واقع در ویژگی های حاکم سه صفت علم، حکم و فهم رو بر اساس آیاتی که توی متن هست دوستان میتونن ببینن در واقع استنباط کردن، یک تفاوتی بین این سه تا مفهوم قرار دادن. علم رو به معنای دانستن معلومات در حالا اگر حاکم هست در امور سیاسی و جامعه رو باید معلومات و اون اطلاعات رو داشته باشه. حکم رو از حکمت میدونن که در واقع قرار دادن این معلومات در جای صحیح خودشون رو حکمت میدونن، این که یک وزیری رو درست انتخاب کنن و در جای خودشون رو به کار بگیرن اینو بر اساس حکمت میدونن. اول بیش تفاوتی به نظرم بحث ایشون یه نوآوری داره تو بحث فهم بر اساس این آیه که فهمنا، در واقع ایشون فهمنا ها سلیمان برداشت میکنن که علاوه بر علم و حکمت در واقع فهم نیاز داره، حاکم و فهم یک چیزی بالاتر از علم هست و اون عقلانیت راهبردی هست که امنیت بخش در واقع دولت هست. در علم فقط معلومات را میدوند، اما اون در بخش فهم قدرت تحلیلی و راهبردی در واقع حاکم را مد نظر دارد. از این منظر این سه ویژگی رو از ویژگی های مهم شخصی حاکم بر اساس این ماجرایشون تلقی تفردم بود.
الصفة الرابعة كذلك صفة أساسية النزاهة والزهد، أي أن الحاكم ينبغي أن يكون نزيها لا يتعلق، لا يهتم بالله، لا يحضر عشاوة، لا يتعلق عندما قال له عندما قال ملك السبا إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل، فأراد تستبره هل هذا الحاكم نزيه أو ليس نزيه، فإذا لم يكن نزيها يمكنها أن تشتبهه بأي طريقة بأي رشوة، لكن سليمان عليه السلام قال أتمدونني بذهب فما آتاني الله خير مما آتى بل أنتم بهدية مصرحة. فسليمان عليه السلام لم يتنازل عن قضيته عن طلبه بناء على تلك الهدية، وكان القرآن الكريم يشير إلى أن الحاكم لابد أن يكون فيه النزاهة، النزاهة بالبعد عن الرشوة، البعد عن الفساد، البعد عن المصالح الشخصية، وفي نفس الوقت يكون زاهدا، زاهدا يعني أنه فيه طبعا هذا من تجليات الربانية الزهد في الدنيا. ولهذا سليمان عليه السلام قال بل ما آتاني الله فما آتاني الله خير مما آتى، يعني هو ينظر إلى ما عند الله، إلى ما آتاه الله من التقوى، ما آتاه الله من الإحسان أهم عنده من جميع الدنيا التي عرضها عليه. هذه صفات أساسية تحمي الحاكم من أن يكون عرضة للاستغلال. كثير من الحكام قد يكونون صالحين في البداية لكن يستغلون من جهات، يستغلون من أصحاب الشركات، يستغلون من أصحاب رؤوس الأموال، مثل ما عليه النظام الديمقراطي الذي تحكمه الشركات الكبرى، يحكمه أصحاب رؤوس الأموال، لأن الحاكم يصبح عرضة لهؤلاء ومطية هؤلاء يركبونه لتحقيق مصالحه.
نعم شكرا. در ویژگی چهارم آقای دکتر به دو نکته اشاره میکنن، نزاهت و زهد در واقع با دستی در مقابل کسی که رشوه قبول میکنه، در واقع این ویژگی را از این آیه برداشت میکنن، هدیه را که ملکه سبا به حضرت سلیمان در واقع ارسال کرد و حضرت سلیمان در واقع فرمود اتمدوننا بمال، میخواین منو با مال کمک کنید، در واقع یک رشوه ای رو فرستاده بود و حضرت نمیپذیره، بنابراین شو پاکدستی و نزاهت رو یه ویژگی میدونه که دوری از فساد و مسائل شخصی رو در بر میگیره. و نکته دوم ایشون بحث زهد نسبت به امور دنیا هست که از ویژگی ربانی بودن حاکم برمیاد، اونجا که میفرماید فما آتانی الله خیرون، اون که خدا به من داده در واقع خیر هست، نه اون هدیه رو که شما برای من فرستادید. بنابراین دو ویژگی پاکدستی و زهد رو آقای دکتر در این بخش برشمردن و اشاره داشتن بر دموکراسی های جدید که حاکم شرکت های اقتصادی بزرگ هستن که همه چیز رو در اختیار دارن و در واقع حاکم به نمایندگی از اونها داره حکومت میکنه و دیگه نمیتونه اون صفت نزاهت و زهد رو در واقع مراعات کنه. دكتور تفضل.
القسم الثاني من الصفات صفات وظيفية، نقصد الصفات الوظيفية صفات ترتبط بالوظيفة، هي موجودة في سابقا ولكن تجلياتها تتعلق بالوظيفة، وهي أول صفة القوة العلمية والتكنيك. طبعا هناك العلم العام للسليمان عليه السلام المرتبط بمعارف مختلفة، وهناك العلم المرتبط بالوظيفة، يعني الحاكم لابد أن يكون له هذا العلم له ولكل الجهاز الذي يحكمه. وتعالى أشار إلى هذا الأمر عندما عرض سليمان عليه السلام، طلب سليمان عليه السلام من الملأ حوله أن يؤتوه بعرش ملك السبا، وقال لهم ربط ذلك بالعلم، يعني قال لهم أني أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال أفيت من الدنيا أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يصف إليك الصراحة. فهنا سليمان عليه السلام اختار الأكبر واختار الأكبر، يعني لابد أن تكون الدولة الإسلامية وأول من يمثلها الحاكم مهتمين بالعلم ومهتمين بالتقانة. ولهذا تعالى ذكر أن سليمان عليه السلام بنى القصر الممرض من القوارير واهتم بالعرش ونوع العرش وكيفية بناء العرش إلى آخره، وكل ذلك يدل على أن الدولة الحاكم لابد أن تكون له هذا الاهتمام العلمي التقني، وكذلك الدولة طبعا اهتمامات الحاكم عادة تنصب على الدولة، إذا كان الحاكم مهتم بالطرف الدولة مهتمة بالطرف، إذا كان الحاكم مهتم بالعلم والتقانة والتطور كل ذلك يجعل الرعية جميعا مهتمة بهذه الجوانب.
نعم شكرا. و ویژگی که اینجا دکتر اشاره میکنن در واقع علم دوستی و گرایش به علم و استفاده از تکنولوژی در حاکم هستن، میفرمان که این حضرت سلیمان در واقع از مشاورانش خواست تحت ملکه سبا را قبل از اینکه اون بیاد بیارن و از کسی خواست که در واقع بهره از علم را برده بود این و همینطور قصر باشکوه را داشت که در آیات هست که در واقع بلکه سفر را تحت تاثیر قرار داد، نشون میده که اون حکمرانی اونجا بر یک علم و فن و تکنولوژی بنا شده بود. و از منظر ایشون وقتی که اهتمام حاکم به سمت علم باشه، رعیت هم در واقع اون جامعه بدن هم به همین سمت گرایش پیدا خواهد کرد و عکس این هم صادق میشود.
الصفة الثانية من الصفات الوظيفية الحرص على الرعية، أشار إليها قوله تعالى وتفقد الطير فقال سلمانيا لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. يعني سليمان عليه السلام يعني طيران كلمة عندما قال تفقد الطير يعني تفقد يعني تفقده للإنس من باب أولى، يعني ويتفقد كل رعيته حتى الطير، يعني يهتم بالإحصاء، يهتم بالشاب، يهتم بالتمر في الشاب، يهتم بكل حاجة في الشاب إلى آخره. هذا الحرص على الرعية. طبعا هذا الحرص العملي ينبني على الحرص العلمي، يعني عندما تكون لديه معلومات صحيحة عن الرعية وكل حاجاتها يستطيع أن يوظف بعد ذلك ما يسمى بالحرص العملي في موضعه الصحيح.
السلام عليكم دكتور بوليه. السلام عليكم.
وعليكم السلام سيدنا،
كيف حالكم؟
الحمد لله. انقطاع.
نعم نعم. الان الدكتور شيخ حسين يجي ان شاء الله. انا لکزایی استاد لکزایی
ای نازم اعرفتا
کیف حال کن
الحمد لله رب العالمین
کیف حال الاصدقاء
الحمد لله جميعا شكرا جزيلا لكم
سلامكم الله وحفظكم الله
هل وصل الحديث؟
وصل ولكن الدكتور شيخ حسين غير موجود
لا بس وصلت سابقا الى الحرص على الرعية هل وصل؟
نعم نعم وصل
قلت الصفة الثانية الحرص على الرعية أشار إليها قوله تعالى يعني عندما ذكر تفقد سليمان عليه السلام للطير وهو يشير إلى أن سليمان عليه السلام يتفقد قدرة رعيته ويعطي لكل فرد من الرعية مكانه هناك يعني سليمان عليه السلام وظف الهدهد في وظيفة خاصة وهذا يدل على أن الحاكم يهتم بالرعية ويضع لكل فرد فيها محله المناسب مهما كان حتى يعني لا يفرق بين افراد الرعيه مثل ما تفعل الانظمه طبعا الراسماليه وغيرها ولا تفرق بين طبقات الناس فهو يحرص على رعيته جميعا.
نعم معكم.
الصفه الثالثه طرحت من حرص على الرعيه الان الصفه الثالثه الشد. الشدة في تطبيق القوانين يعني الدولة الإسلامية لابد أن يكون حاكم لابد أن يكون قوي شخصيا نعم لديه عاطفة ولديه تواضع ولديه محبة وربانية ولكن ذلك لا يمنع أن يكون حازما يعني حازما بحيث يعني لا يجعل فرصة للمتهورين للمشاغبين لأن يفسدوا الدولة. الدولة لابد أن تكون دولة قوية والحاكم يكون قويا بحيث يستطيع أن يضع القرارات المناسبة في الوقت المناسب بحيث لا يحتلون عليه كما تعالى أشار إلى هذا عندما ذكر شدة سليمان عليه السلام فتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد إن كان من الغائب لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. طبعا هذا التهديد يدل على أن الحاكم لابد أن تكون فيه القدرة على تطبيق القوانين بحيث لا يتلاعب بها أحد من الناس.
شكرا. آقای دکتر ببخشید خواهی میکنم از دوستان واقعا اینترنت این مجموعه مقعد شد. دومین ویژگی رو که قبلا خدمتتون فرمودن در واقع اهتمام به امور شهروندان بود و سومی رو در واقع اقتداری که حاکم باید در تطبیق قوانین داشته باشد که از این بخش از آیه در واقعشون برداشت کردن لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیعتینی به سلطان مبین در واقع میخواد بگه که باید اون اقتدار رو در تطبیق قوانین حاکم حتما داشته باشه. تفضل دکتر.
الصفة الرابعة الإعداد والحماية يشير إليها قوله تعالى إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحسنت حب الخير عنك في ربي إلى آخر الآية الكريمة فهذه كانت تشير إلى اهتمامه بالخير. الخير طبعا في ذلك الحين كانت هي الوسائل الوسيلة الكبرى للجهاد والحماية ولذلك أن هذه الآية الكريمة تشير إلى هذا المعنى والقرآن الكريم والعاديات طبقا موريات طبقا إلى آخره تشير إلى هذا الأمر وعز العمر الصفاء الخير في السابق القديم كانت هي الوسيله العسكريه الكبرى لحمايه الدوله فلذلك الدوله لابد ان تحرص على يعني تشير الى الامن القومي ان الدوله لابد ان توفر كل الحاجات التي تحميها او تحمي البلد من اي اختراق سواء هذا الاختراق داخلي او خارجي ويكون الحاكم يعني واعيا فطنا يعني لديه حس امني قوي بحيث يفطن لكل مؤامرة تريد ان تفتك في البلد سواء كما قلنا هذه مؤامرة داخلية او خارجية.
و ویژگی چهارم که دکتر در واقع فرمان میشه تحت عنوان آمادگی همه جانبه حاکم در واقع در برابر تهدیدات و وقتی که در آیات به بحث خیل و از اشاره شده که ایشون اون را چون در آن دوره مهمترین وظیفه و وسیله برای جهاد میدونستن امروز باید حاکم ناظر به این آیات یک درک امنیتی بسیار قوی رو داشته باشد برای آمادگی همه جانبه برای تهدیدات داخلی و خارجی. تفضل.
الصفة الخامسة الحرص على قوة الدولة وكونها الأولى في العالم يشير إليه قوله تعالى على لسان سليمان عليه السلام رب اغفر الطفل وهذه الأمور كان لا ينبغي لأحد من دار. طبعا هنا احنا فهمت من الآية الكريمة أن ليس المراد سليمان عليه السلام يريد حق ملكه وإنما يريد ملك الدولة الإسلامية. سليمان عليه السلام يمثل الحكم الإسلامي، يعني يا ربي تعالى الحكم الإسلامي، الدولة الإسلامية هي الدولة الأولى في العالم، هي الدولة الأقوى في العالم، هي الدولة الأكثر عدالة، الأكثر رفاها، الأكثر تطورا ونظاما في العالم. لأن سليمان عليه السلام لا يمثل شخصه وإنما يمثل الدولة الإسلامية الممتدة عبر التاريخ، هي دولة واحدة ربما يتناوب عليها الرسل الأئمة الجداد، ولكن هي بحقيقتها دولة واحدة. فلهذا سليمان عليه السلام عندما فرض بهذا الأرض يعني لابد أن تكون الدولة الإسلامية متفوقة في كل مدى، ففي الصحة تكون هي الدولة المتطورة، في الاقتصاد، في الجانب العسكري، في كل الجوانب تمثل الدولة القوية التي تعتبر النموذج المثالي حتى يذعن الناس. عندما تكون الدولة قوية سيكون ذلك وسيلة لدعوة الآخرين للاحتداء بها، وفي نفس الوقت يخافون منها، يخافون أن الدولة أن ربما لا يستطيعون أن يقتربوا منها ولا يستطيعون أن يمسوا بالديانة.
و ویژگی پنجمی رو که آقای دکتر فرمودن در واقع میشه زیر عنوان کارآمد بودن دولت در واقع مطرح کرد. ایشون میفرماید که دولت از منظر این آیه که فرمود که قال رب دستور لی و عبلی ملکن لا ینبغی لأحدین، در واقع برداشت میکنن که باید این دولت در همه زمینه ها کارآمد باشه نسبت به دیگر بازیگران در واقع در سطح بین المللی. بنابراین دولت اسلامی باید بیشترین رفاه، بیشترین عدالت در همه مجال ها و سطوح در سطح بهداشتی نظامی در بالاترین سطح و کارآمدترین سطح قرار داشته باشه و از این منظر الگوی برتری رو بتونه ارائه کنه که دیگران جذب اون بشن و از سوی دیگر در واقع این ترس و حراس رو ایجاد کنه که مانعی رو برای اون ایجاد نکنه. تفضل.
يعني وهي تجلى عندما قوله تعالى عندما أرسل الرسالة لملكة سبا إنهم سليمان وإنهم بالله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. طبعا عندما يأتوني مسلمين يعني يدعوهم إلى الله تعالى، هو لم يفرض عليهم الإسلام يعني فرضا لا إكراه في الدين، وإنما تعالوا هنا حتى تفهموا الإسلام وتعرفوا الإسلام. ولذلك يعني حتى عندما بنى قصر المبرد من الحراريض لم يكن هدفه تفاخر ولا خيالات، وإنما هدفه بيان أن الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجعل الدولة قوية وغيرها، وذلك ما يجعل الآخرين يعرفون قدرة الله ويؤمنون بالله. ولذلك الدولة الإسلامية ليست دولة فقط تهتم بالعدالة الاجتماعية أو تهتم بتحقيق الرفاه، وإنما هي دولة تنشر رسالة الله تعالى وتعرف الناس بالدين، مثل ما قال الإمام الخميني قبل ما أخبرنا عندما أرسل رسالة لغورباتشوف يدعوه فيها إلى التعرف على الإسلام إلى آخره، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وآله عندما أرسل الكتب للملوك لماذا حتى يعرفهم بالله تعالى. فالدولة الإسلامية تنشر الهداية الإلهية، دورها ليس فقط تحقيق الرفاه لشعبها وإنما تحقيق العدالة لكل العرب، وهذا ما يسمى بتصدير الثورة الإسلامية. تصدير الثورة الإسلامية معناه أن كل الأرض تعود إلى ربها، تعود إلى العدالة، تعود إلى القيم الرفيعة الأخلاق العالية. يعني هذا يعني الحاكم المسلم لا يهتم بشعبه فقط وإنما يهتم بكل الأرض، لذلك يقف مع المستضعفين، يقف مع المظلومين، يساند القضايا المحقة حتى يمثل العدالة الإلهية بصورتها الجميلة.
نعم شکر. و آخرین ویژگی رو که آقای دکتر نازل به اون بخش ویژگی هایی که نازل به مسئولیت حاکم مسلمان هست، ویژگی اهتمام به بحث در واقع رسالت جهانی اسلام میدونند و اون جایی که حضرت سلیمان ملکه سبا رو وارد کاخش میکنه و اون تعجب میکنه هدف از سلیمان فخروشی نیست، بلکه میخواست بگه که قدرت خداوند به چه صورت هست، و بنابراین ایشون هدف نهایی هرچند عدالت اجتماعی و رفاه اینا رو مهم میدونه، اما هدف نهایی حاکم و حکومت اسلامی اینا رو تلقی نمی کنه، بلکه همه اینها برای این هست که هدف نهایی دعوت جهانی به اسلام هست، همانطور که این رو در نامه پیامبر به سران کشورها و قبایل در دوره پیامبر اکرم در واقع در این راستا تفسیر میکنن، و همینطور نامه حضرت امام به گرباچوف را در واقع بر همین اساس که اون هدف نهایی از خونسالی دعوت به اسلام است و صدور انقلاب اسلامی را هم به همین معنا میدونن که همه مردم و همه دولت‌ها در واقع به سمت خودشان برگردن و به اون ارزش‌های الهی در واقع وجودی باشد. از این منظر در واقع ایشون بر اساس این آیات صدور انقلاب را هم بر این اساس تفسیر می‌کنند. دکتر هل لديكم آخر او نحن كنا بخدمت اساتذة والعاملين
خاطبة بسيطة فقط اريد ان اذكرها. الاولى طبعا هي ان النبي صلى الله عليه وسلم تشوهت في كل تفسير تصور ان النبي عليه السلام كل ما عمله كان لاغراض شخصية ولم يكن يمثل الدولة. طبعا هذا بسبب الفئة الباغية الامويين وغيرهم الذين حولوا قصة سليمان عليه السلام الى قصة شخص وليس قصة حاكم. لماذا حتى يصرف الانظار؟ لان الله تعالى ذكر سليمان عليه السلام حتى تمثل النموذج. سليمان عليه السلام يمثل الولي الفقيه الحاكم الذي يحكم الدوله باسم الاسلام وتتمثل فيه قيم الاسلام. لذلك هم حولوا هذا المسار وادخلوا الاساطير الكثيره في التفسير والتي جعلت كل قصته مهتمه بشخصه. له الزوجات الكثيرات وله المتاع الدنيوي ومهتم بالرعاه لشخصه فقط. لذلك طبعا هذا غرض سياسي لنحو يعني ما يسمى بالجانب السياسي في الاسلام. سليمان عليه السلام يمثل المنظومه الاسلاميه السياسيه الشامله في كل المجالات.
شكرا. و آقای دکتر در واقع در این بخش اشاره میکنم به یه نکته ای که تفسیرهای خوبی از ماجرای حضرت سلیمان شکل نگرفته، خصوصا در دوره امویان تلاش کردن که حضرت سلیمان رو در واقع در اون ویژگی های یک فرد در واقع محصور محدود کنند و جنبه های حکومت و سیاستی حضرت سلیمان رو در واقع برجسته نکردن، که این در واقع تفسیر غیر واقعی از قصه حضرت سلیمان در قرآن از در حالی که حضرت سلیمان حکومت تشکیل داده و تبدیلشون ولی یه فقیه اون حکومت بوده و از این منظر برای ما امروز پرداختن به ماجرای حضرت سلیمان علیه السلام بسیار مهم هست. هل لدیک دکتر نکته اخرى او دارم؟
لا تفضلو
به نسبه لی مداخلات الان دوستان خسته نباشید و خواهیم کنم که باز ما امروز هم یک تحقیه اینترنت کوتاهی داشتیم. اگر سوالی در واقع بزرگواران دارند میتونیم خدمتشون باشیم. در بسر من یه سوال از آقای دکتر بپرسم. و شکرا دکتر بولهی و هذا ليس سؤال أمرا موجودا وأنا عندي سؤال هو ما هي منهج استنباط هذا الصفات من القرآن؟ أنتم كأستاذ كيف ترجع إلى القرآن لاستنباط هذا الصفات العاقل في قصة سليمان؟ ما هي منهجية البحث بالنسبة لهذا المحاضرة؟ من از آقای دکتر پرسیدم که روش برداشت شما از قرآن به چه صورت است؟ شما چطوری بر اساس چه روشی در واقع این مفاهیم رو از قرآن برداشت کردید؟ حالا جوابشون رو میشنم. تفضل دکتر.
تفضل دکتر. بحث اولا اول شيء من طلب منه عدم الاكتفاء بموارد كتب التفسير. تحاول ان تحلل الالفاظ تبين بعض المعاني لكن ليس هي كل شيء. وبالتالي ندرس طبعا ندرس ضمن تدبر القران تدبر القران الكريم وتفعيل القران الكريم في كل الوقائع. عندما ادرس سليمان عليه السلام من هذه الزاويه سليمان تولى الحكم وبالتالي ما ورد في صفاته احاول من خلاله ان استنبط هذا الامر. الله تعالى عندما قص علينا هذه القصه لم يرد بها سليمان عليه السلام فقط وانما اراد بها بهذه صفات الحاكم التي ينبغي التوفر ثم من خلالها هذه صفات الدوله التي ينبغي ان تتوفر. وهكذا القران الكريم تعيده الخارج من الزمان والمكان. لو ان فقط نظرنا الى سليمان عليه السلام كشخص فقط نظرنا الى تاريخ ولكن عندما نحاول ان نستنبط نعتبر القران الكريم قصصه امثاله كل ما ورد فيه في الحقيقه يتجلى في كل العصور. يعني كما ورد عن أئمة الهدى أن ما ورد عن بني إسرائيل لا يرتبط ببني إسرائيل وإنما يرتبط بالأمة. وهذا ما يسمى الباطن القرآن. القرآن له ظاهر وباطن. الباطن هي المصادر. فسليمان عليه السلام يمثل شخصا سابق ويمثل من حيث الباطن يمثل الحاكم المصري. كل ما ورد فيه من صفات ليست خاصة بصفات النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي صفات الحاكم المسلم الذي يمكن أن تنجح الدولة بسبب توفر هذا الحاكم في الدولة.
نعم شكرا. آقای دکتر فرمودن که در واقع ما با حضرت سلیمان در واقع علم تعبیر من دو نوع برداشت میشه کرد. یک برداشت تاریخی که سلیمان حضرت سلیمان علیه السلام با عنوان یک فرد در تاریخ مورد بررسی قرار داده، اما روش و نگاه ایشون زاویه و منظار و عینکی که ایشون بر قصه حضرت سلیمان در واقع می‌پردازد، حضرت سلیمان را به عنوان یک حاکم و با تقبل در قرآن و نزول به تفاسیر برای امروز ما در واقع چه آورده‌هایی دارد، از این منظر به در واقع قصه حضرت سلیمان نگاه کردن و این نکته‌هایی را که نفر خانم دکتر صادقی سوال فرمودن که با توجه به کامت وسیعی که در اختیار حضرت سلیمان بود اونه که اون از حضرت سلیمان اونه اونه برای حکمانی انسانهای معمولی بدون امکانات در واقع دکتر این دن از سوال آخر دکتر صادقی هو ایه یا تقول سلیمان علیه السلام له امکانیات کثیره من مادیه و معنویه و الخیال، اما كيف يمكن لنا ان نبحث عن سليمان كنموذج في الدولة والحاكم ليس لديه هذا الامكانيات كيف يمكن لنا ان نبحث عن سليمان نموذجا لهذا الحاكم بدون هذا
الحاكم؟ طبعا القرآن الكريم عندما هذا مثل مثال لا يطبق بجميع وجوه.
وبعد
عندما ذكر مثلا سليمان عليه السلام طلب من الملأ حوله أن يرثوه بعرش الملك السلام، فهنا وأحدهم قال آتيه به بطرفة عين. طبعا هذا ينطبق على سليمان عليه السلام، قد لا ينطبق على غيره من الحكام، ولكن في عصرنا يمكن تطبيق ذلك. يعني يقول مثلا الحاكم أريد منكم أن تخترعوا طائرة تكون هي القوية، تخترعوا سلاح يكون هو القوي، يكون طب تكونوا أنتم أصحاب التفوق في المنجزات الطبية وهكذا. يعني ليس بالضرورة أن نطبق القصة بحروفها. يعني الآن مثلا يأتي حاكم مسلم ويقول لهم نريد الدولة الإسلامية هي التي تكتشف لقاح الكورونا، تكتشف دواء الكورونا. طبعا هذا سيكون له تأثير كثير على مستوى العالم أجمع. وبالتالي هذا الأمر يعني في إقامة مثلا مسابقات لاهتمام العلم اهتمام التطور إلى آخره. وبالتالي قصة سليمان عليه السلام لا نطبقها بصورتها الحرفية، وإنما بصورة القيم التي دعا إليها، الاهتمام بالعلم، الاهتمام بالشهد، الاهتمام بالحضارة، الاهتمام بالرسالية، الاهتمام بالأخلاق الرفيعة. هذه هي القيم التي من خلالها دعانا القرآن الكريم، بالإضافة إلى أن الدولة التي تكون بهذا الشكل ستحظى بتأييد إلهي، أن الله تعالى يؤيدها بالغيب. يعني هنا سليمان عليه السلام عندما توفرت فيها الاستخدام أيده الله تعالى بقدرته، أيده الله تعالى حتى بالجن. الدولة الإسلامية إذا كانت فيها الاستخدام يؤيدها الله تعالى كذلك. يعني هذا سنة إلهية تنطبق على جميع، كل ما توفرت فيه الصفة صار قابلا أو صار فيه القابلية للمدد الإلهي.
نعم شكرا دكتور. بعد آقای دکتر در واقع در پاسخ خانم دکتر صادقی میفرمان که مثال لازم نیست با همه لوازمش در واقع تطبیق بکنه، همونطور که برداشت هایی رو که از ماجرای حضرت سلیمان میشه داشت، اونجایی که حضرت سلیمان از ملأ و اون اطرافیان درخواست کرد که اونجا اون تخت ملکه سبع رو بیارن، امروز میتونه حاکم مسلمان از دانشمندانش بخواد که مثلا یک هواپیمای پیشرفته ای رو اختراع کنند. و همونطور که این ویژگی ها رو میشه برداشت کرد، بنابراین مثلا حاکم مسلمان امروز میتونه از دانشمندان و اطباء بخواد که برای درمان کرونا یا راحتی را ارائه کنند، که اگر این اتفاق بیفته در واقع اون قدرتمندی و اون کارآمدی دولت رو نشان خواهد داد و در نهایت ایشون می‌فرماید اگر این اتفاقات رخ بده در نهایت بر اساس سنت قرآنی تأییدات غیبی الهی را هم به دنبال خواهد داشت. بعد اگر بزرگواران دیگر سوال دارند بعد از ظاهرا سوالی نیست. بعد از علی ختم الجلس و اشکرکن مره اخرى تفضل دنا
سوال موجوده. های کریمی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. من سوالی که دارم یه مقدار از بحث دور هست و من خواستم سعی کردم آخر کار بپرسم طبیعت دوستان تو بحث سوال دارم. سوال من از آقای دکتر راجبه جهان عرب هست با توجه به اینکه ایشون از الجزائری هستن. اهتمام کشورهای عربی یا الجزائر دیبین و توی بحث قرآنی رو ما زیاد میبینیم، علوم قرآنی، حفظ قرآن و که کلن کشورشون فضای قرآنی داره. من میخواستم این سوال ازشون بپرسم که چرا این فضای قرآنی توی در حد حفظ و حفظ قرآن، تلاوت قرآن، قرائت قرآن و مثلا حالا برداشتایی که از علوم قرآن دارن و تفاصیلی که دارن مونده و بحثای قرآنی به حاکمیتشون ورود پیدا نکرده. این هم خودش مهم هست که قرآن برای حالا بحث ما هست که مشکلی در قرآن، چرا کشورهای عربی از این بحث تطبیق قرآن تو حاکمیت دور هستن و نتونستن اونجور که باید شاید این رو ازش استفاده کنن. ببخشید.
والسؤال الأخير الدكتور بالنسبة لي أخي المستشار الكريمي، هو يقول نحن نرى الاهتمام بالحفظ وتلاوة القرآن في بعض الشعوب العربية مثل الشمال الأفريقية مثل ليبيا مثل الجزائر مثل تونس المغرب ودول أخرى، هو يقول نحن نرفع هذا الاهتمام بالنسبة لحفظ وتلاوة القرآن، أما ليس العلاقة بين القرآن بالنسبة أما لا نستفيد الحكم من القرآن في هذا الشؤون. لماذا نحن نرى الاهتمام بحفظ وتلاوة في هذا الشؤون وأما عدم استفادة من القرآن بين الدول والحكام؟ تفضل.
للأسف هذا الواقع، للأسف هم الحكم القرآن أصبح مجرد يقرؤونه بالبركة، يهتمون فقط بحروفه كما ورد في الحديث المعروف، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، وإذا عادوا التفسير يعودون لتفسير المعصور المعروف في الطبري وغير التفسير مملوءة بالإسرائيليات، وبالتالي يشوهون القيم القرآنية. طبعا الأمة لم يسببوا انحرافها عن الإسلام المحمدي الأصيل هو بعدها عن القرآن وتدبر القرآن وتفعيل القرآن في الواقع، الاهتمام فقط الشكلي بالقرآن ليس اهتمام علمي، يعني مثل ما رأينا في الجمهورية الإسلامية. طبعا سر نجاح الجمهورية الإسلامية، سر تطورها، سر سيادتها هو اهتمامها بالقرآن الكريم، اهتمامها التفعيلي، اهتمامها بالمعاني القرآنية، اهتمامها بالتدبر القرآني. وقد لاحظنا من خلال الزيارة يعني تلك الجهود الكبيرة التي قاموا بها في خدمة القرآن التي لا يوازيها شيء في تاريخنا. للأسف إذا لا نرى فقط الشمال الأفريقي، يعني في كل الدول الإسلامية نرى اهتمام فقط بالحفظ فقط الحروف، اهتمام بمخارج الحروف، الاهتمام بتفسير الظاهر للقرآن الكريم دون اهتمام بالتدبر فيه أو استخراج العلوم منه أو تطبيقه في الواقع. طبعا هذا للأسف بقدر بعدهم عن الإسلام المحمدي الأصيل، بقدر بعدهم عن الحقيقة القرآنية.
شكرا. بله آقای دکتر، این نکته آقای کلیمی رو تایید میکنن و اونو ویژگی فقط اون کشورهای شمال آفریقا نمیدونن، در همه سه بخش های جهان اسلام میدونن که این اهتمام فقط در سطح مخارج اروپا و اینها هست، بخشی رو به تفاصیل و ورود اسرائیلیات به تفاصیل میدونن و نکته پایانیشون هم این هست که به همون اندازه که مسلمانان در اون اسلام اکتیف دون هستن، در واقع این تأثیرش رو در فهم اونها از قرآن و به کارگیری اون در زندگی روزمرهشون هم خواهد داشت. بله، اگر اجازه بدید، چون ما باید دکتر گیت بر طرف گذاشته بودیم و نقطه نیست، من از آن خواهی دکتر خلاصی کنم، ولی بحث ما حد با هم گفتگوی داشته باشیم که ببینید که در اون پیدا میتونه. بله، نشکر کن دکتر مره اخرى و شكرا. إن شاء الله كنا بخدمتكم بعد هذا الفيروس في إيران إن شاء الله، وأدعوكم بحضور في معهد الآلي للعلوم والثقافة الإسلامية، وأبلغ أفضل التحيات للدكتور الأكزائي إليكم وهو الآن هذا في جلسة، وبقية الأصدقاء الدكتور شريف، الدكتور إسفانديار، كلهم في كل الأصدقاء حاضرين في الجلسة وأتمنى
لكم تحياتي
وأتمنى لكم ولكل الأخوة الخير والبركة في هذا الشهر المبارك وإلى اللقاء دكتور. شكرا
شكرا جزيلا لكم
شكرا.
ونلتمس منكم الدعاء أطلبكم أن يدعو لنا.
شكرا
شكرا
بعد خیلی ممنون از همه دوستانی که امروز هم بحث رو دنبال کردن. ما الان میتونیم نسبت به این 20 دقیقه پایانی که داریم اگر تصمیم گیری بکنند اگر دکتری نکته‌ای دارن خدمتشون هستیم. میخوان ارائه‌ای داشته باشیم ادامه بحث رو یا نه ما این جلسه رو به پایان برسونیم تا فردا خدمتشون باشیم. جناب استاد اگر نکته‌ای دارید ما خدمتتون هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همه اساتید محترم، حضار گرامی. من فکر میکنم که یه نیم ساعت ما دوستان رو بدهکار بکنیم و امروز زودتر جلسه رو در واقع تعطیل بکنیم. انشاءالله ما فردا بحث دولت حضرت داوود رو انشاءالله با هم بحث خواهیم کرد به فضل الهی.